بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد عثمان بن عفان بمدينة لود فيكس هافن، بالتنسيق مع المركز الإسلامي بمدينة كايزر سلاوتر ومسجد السنة بمدينة زولسباخ. هذا هو اللقاء الثاني بين يدي حديثنا عن أحكام الصلاة. سبق لكم لقاء في باب الصلاة، تكلمنا فيه عن أركان وواجبات وسنن الصلاة. في هذا اللقاء سوف نعرج سريعا على مكروهات الصلاة ومبطلات الصلاة، ثم نقف مع سجود السهو، ثم نختم بستر العورة وحدود العورة فيما يتعلق بالصلاة. في بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن تعرفنا على أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة، تعالوا نتعرف سريعا على مكروهات الصلاة. ماذا يكره عليك أثناء الصلاة؟ أولا، يكره الالتفات لغير حاجة. بعض الناس أثناء الصلاة يكثر من الالتفات، ينظر فوق أو أسفل، ينظر يمنة أو يسرة، هذه كلها اختلاسات يختلسها الشيطان من صلاة العبد، فينبغي على المسلم أن يحذر الالتفات لغير حاجة في الصلاة. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. اختلاس يعني سرقة، فالمختلس هو الذي يسرق بغير أن تشعر. والالتفات نوعان: النوع الأول من الالتفات حسي، يعني حركة ظاهرة محسوسة، إما تلتفت برأسك أو بصدرك أو تحرك طرف من أطرافك كاليد أو القدم لغير حاجة، فده بيسمى الالتفات الحسي، يعني ظاهر بالجوارح. علاجه بالسكون في الصلاة، إن حضرتك بعد أن كبرت ربك بلسانك لابد أن يكبر القلب، فإذا كبر القلب عندها تسكن الجوارح، وهذا ما يسمى الخشوع والخضوع. لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، فالجوارح عندما تكثر من الالتفات إنما نابع من القلب، قلب مشغول عن الله رب العالمين. نعم قد يقف المرء بجسده في الصلاة، لكن أين القلب؟ هو ده السؤال. يبقى العلاج أن تعظم ربك حتى لا تكثر من الالتفات والحركة داخل الصلاة لغير حاجة. فده نوع أول اسمه الالتفات الحسي. في الالتفات المعنوي ده أصعب، اللي هو التفات القلب عن الله رب العالمين. يبقى واقف في الصلاة والقلب مثلا في التجارة، في المال، في البيع والشراء، في قضاء الحوائج، لسه لازم يروح يشتري مش عارف إيه بعد الصلاة، فمشغول عن الله عز وجل بأمور دنيوية، وهذا أمره خطير، هذا أمره خطير. فلابد أن يتقي الإنسان ربه. ولذلك صح أن النبي قال صلوا صلاة مودع. يعني صلاة مودع؟ يعني كأنها آخر صلاة، فكيف تؤديها؟ فلابد أن تعظم ربك ولا تلتفت بقلبك عن ربك في صلاتك. ولذلك كثيرا ما يأتي الإنسان في صلاته شيطان يسمى خنزب، ده مخصوص، ده وظيفته أن يشغلك عن صلاتك، يشغلك عن الصلاة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لما سئل في حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءاتي يلبسها علي، يعني مشغول دايما في الصلاة، شيطان يدخل لي حتى في القراءة لا أتمكن من القراءة، كحال بعضنا تبدأ في صورة وتخش في صورة تانية ما انتش عارف بتقرأ ايه، والآيات تدخل في بعضها ولا انت داري بتقرأ ايه، ودي مشكلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته لما تشعر بانشغالك داخل الصلاة فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثا. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يبقى لما حضرتك بتصلي وتشعر بانشغال القلب أو انشغال الجوارح ماذا تصنع؟ تبدأ تستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ثم تدفل. التفل مش معنى البصاق، لا، تنفخ الهواء البسيط ده، تنفخ عن يسارك مش تتف على اللي جنبك. وتقول الشيخ قال، الشيخ ما قال هذا، الشيخ قال ادفل. التفل غير البصاق، البصاق انك هذا ليس بصاقا، ولكن انفخ فقط. يعني اقول وانا في صلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو أنفخ، بيكون فيه قليل من الرذاذ مع الهواء، وعليك أنت مش على جنبك، أو أنا بنظر شو هكذا، ينصرف عنك خنزب هذا اللعين. الأسئلة إن شاء الله نرجئها بعد الدرس، لأن لو فتحت الأسئلة أثناء النقاش مش هكمل الدرس. بارك الله فيكم. فإن شاء الله بعد المحاضرة اللي عنده سؤال إن شاء الله نجلس دقيقة ونصف كالمعتاد نجاوب على الأسئلة إن شاء الله. بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لما يكره بالالتفات في الصلاة. أيضا من المكروه في الصلاة رفع البصر إلى السماء، رفع البصر إلى السماء، تجد البعض يصلي عمال ينظر لفوق، هذا لا يجوز، وفيه وعيد شديد أن يتخطف البصر أو تمسخ، نسأل الله السلامة. فلا ترفع بصرك إلى السماء وأنت في صلاتك، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، أو كما قال، يعني ممكن ترفع بصرك لا يعود إليك، لا يعود إليك، فانتبه. فلا ترفع بصرك وأنت في صلاتك إلى السماء. أيضا مما يكره للعبد في صلاته التخسر، التخسر للخاسرة، اللي هو الوسط، إنك وإنت بتصلي تحط إيديك في الوسط، اليد تتحط على الصدر، واضح؟ وذلك بعض الناس بيرسل يخليها في جناب، وهذا أيضا مخالف للسنة. وبعض الناس يحط في الوسط، هذا أيضا مخالف للسنة، بل في نهي عن ذلك. فالتخصل من مكروهات الصلاة التي ينبغي أن ينأى المرء عنها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، يعني واضعا يديه في مخاصرته. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله، إن اليهود تفعله. أيضا من المكروهات في الصلاة النظر إلى ما يلهي ويشغل. كثير من المساجد مثلا يكون فيها زخارف وزركشة وحاجات من دي، وده أصلا مكروه ومنهي عنه داخل المساجد. المساجد يا إخوة ما تكونش مزخرفة، الزخارف من البدع والمحدثات داخل المساجد. ولذلك للأسف انشغل كثير من المسلمين بهذا الباب في بلاد المسلمين، فبدأت المساجد تحف فنية وأثار وليست مساجد للعبادة أو الخشوع، فتجد مثلا يزرقشونها ويلونونها، فطبعا اللي بيصلي ما بيصلي، بينشغل بالزخارف بالنقوش. تجد مثلا في بعض المساجد عامل لك ثريا يعني نجفة ثمنها يبني مسجد، لا أدري لماذا يعلقونها، واضح ودي أمر خطير جدا. تجد بس الثريات الموجودة في المسجد تبني أكثر من مسجدين ثلاثة ينتفع بها المسلمين. للأسف زينة وربما لا تشعل وربما بس ها ونورها حتى ضعيف، مشكلة كبيرة جدا، ودي كلها من البدع والمحدثات داخل المساجد. أيضا كثير من المساجد يبدأ ينقش بعض الآيات في الجدران، وهذا منهي عنه لا يجوز. تجد حتى المحاريب مكتوب عليها آيات، يبقى الواحد بيصلي وعمال يقرأ الآية، شغلته عن الصلاة، لا يجوز. أيضا بعض المساجد تقول لك أسماء الله الحسنى على الجدران، هذا لا يجوز، يبقى الواحد بيصلي وعمال يقرأ في الحاجات دي كلها مشغول عن الله عز وجل. بعض المساجد يبدأ يعلق إعلانات أمام المصلين، هذا لا يجوز. الإعلانات يكون لها لوحة خاصة في مؤخرة المسجد، في آخر المسجد، عايز تنبه تنبيه، عايز كذا، تعلق في آخر المسجد وليس أمام المصلي حتى لا تشغله عن الصلاة. تلك العلامات ومش عارف الهاتف، وتعمل له علامات وتصوره في القبلة، لا، ممكن تضع في آخر المسجد أو على جنبات المسجد بعيدة عن نظر المصلي أثناء صلاته حتى لا تشغله عن الصلاة. فهذه كلها من البدع والمخالفات الشرعية. ولذلك عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد تجديد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال للصانع: أكن الناس من المطر ولا تحمر ولا تسفر. يعني الهدف من المسجد يكون جدرانه قوية، سقفه قوي عشان يحفظنا من الأمطار من الريح، خلاص، ويحفظ من السقوط. إنما إن احنا نقعد نحمر ونصفر ونخضر، هذا ليس في المساجد، هذا ليس في المساجد. أيضا من المكروهات، وذلك ينهى مثلا اللبس كثير الألوان قوي اللي تشغل البصر في الصلاة. تجد واحد مثلا لابس لي ألوان الطيف، تجد واحد بيصلي وعمال ينظر للمائدة، ايه يا عم الحاج في ايه، زي الحصان المخطط، ودي مشكلة. نقول لك لا انتبه، بارك الله فيك. ولذلك في الصحيح أن عائشة تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام. طبعا الخميصة يمكن أهل ليبيا يعرفونها جيدا، الزي الرسمي الليبي، تلاقي الشيخ محمد سعاد لابس حاجة اسمها سديري كده له أعلامه جميل فوق القميص، دي اسمها خميصة يا إخوة عند العرب. الخميصة اللي هو بيبقى لابس القميص عادي زي ده كده، فوق منه اسمه سديري، الفرملة ولا هذه بدعية، بدعية حتى اسمها بدعية. وتجد عليها أعلام وزركشة وألوان. النبي صلى بواحدة مثل هذه، انظر، فنظر إلى أعلامها نظرة، يعني أثناء الصلاة شغلته الأعلام دي، نظر له ولبسها عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، ده صحابي جليل كان يحب يلبس الحاجات الحلوة دي، وأتوني بأنباجيته، كان عنده هو الثياب لكن ما فيش فيها ايه اعلام والكلام ده، فنبدل ياخد هو الاعلام دي والديني ايه. فده معناه انه يجوز لبسها ولكن في الصلاة قد تشغلك، يبقى ابعدها في الصلاة. اي حاجة تشغلك عن الخشوع ابعد عنها في الصلاة. واتوني بأنبجانية ابي جهم فانها الهتني انفا عن صلاتي، الهتني انفا عن صلاتي. ايضا من المكروهات داخل الصلاة الصلاة الى ما يشغل ويلهب، ان انت تصلي الى جهة تشغلك. واضح؟ عائشة رضي الله عنها كان لها قرآن سطرت به جانب بيتها، يعني زي ستارة ممكن يكون فيها بعض النقوش أو كذا تسطر به جانب البيت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: أميطي عنا قرامك فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. يعني الصور بتاعته ما زالت إيه أشوفها وأنا بصلي فبتشغلني، فابعدي عني أثناء الصلاة. أيضا من ضمن المكروهات الأفعال المذموم، عفوا الإقعاء المذموم. الإقعاء عارف أنتوا في إقعاء زي إقعاء الكلب، إنه يفتح رجليه الاثنين ويجلس على المقعدة بين رجليه الاثنين ماشي كده، هذا منهي عنه في الصلاة لحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه وكان ينهى عن عقبة الشيطان الجلسة إياها، إنك تفتح رجليك ومنصوبين وتجلس بإليتك على الأرض بين قدميك مش فوقهما، فوق القدمين جائز، إنما إنك تفتح القدمين وتروح جالس بالإلي على الأرض في الصلاة هذا لا يجوز، ودي بنسميها عقبة الشيطان، وبعض الروايات إقعاء كإقعاء الكلب، نهى النبي عن إقعاء كإقعاء إيش الكلب، وهو أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقع الكلب وغيره من السباع، وهذا الإقعاء على هذه الصفة مكروه باتفاق العلماء، إنما إنك تجلس على القدمين لا حرج، ورد هذا في السنة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أيضا من المكروهات عبث المصلي بجوارحه، تجد واحد عمال يصلي عمال يتهرش ويتوجع فيه، إذا كان لحاجة ماشي، لكن واحد مثلا تجد مثلا لابس غطرة، الغطرة عارفينها طبعا كالخليجيين يلبس الغطرة الشال ماشي، طول ما هو بيصلي بقى شوية يقعد يشد فيه كده ويعدله ماشي، شوية يروح عامله على الأرض ماشي، شوية يروح مرجعه الوارة ماشي، شوية يروح يقعد يشد من فوق كده طول الصلاة، ماذا يصنع هذا؟ يا أخي اخلعه، أنت شغلتنا وشغلت نفسك، هذه ليست صلاة، واضح؟ فهذا يقرأ، فانتبه لهذا بارك الله فيك، فما تخليش حاجة تشغلك. يعني عم الشيخ ما ينفعش أهرش، أهرش إذا كنت محتاج تهرش، إنها مش عمال على بطال واحد يقعد مسك لي في لحيته كده عمال ما شاء طول بالصلاة عمال، يعني إنت في إيه يا عم الحاج؟ ما تخافش لحيتك موجودة، ها يقعد واللي يقعد يعي يلعب كده ويشوف الشعرات كده حول أكوت إلا بالله أبيض، وأنا مش وقته، بعدين بأنظر في المرآة براحتك، لكن هنا صلاة فلا تنشغل. إذن الحركة لحاجة جائزة لكن لغير حاجة تكره. أيضا من المكروهات تشبيك الأصابع وفرقعتها في الصلاة، تشبيك الأصابع في الصلاة، إنما في المسجد لا تكره. تاني هو فارق بين الصلاة وبين المسجد، وإن كانت للتعليم لا تكره، بل النبي عليه الصلاة والتسليم كما سوف نرى في سجود السهو عندما صلى ركعتين في صلاة الرباعية ثم دخل إلى بيته ثم تبعه ذو اليدين فقال يا رسول الله أكسرت الصلاة أم نسيت؟ قال النبي ماذا حدث؟ قال صليت ركعتين، فعاد النبي وقف في القبلة وشبك بين أصابعه وقال ماذا يقول ذو اليدين؟ قالوا صليت ركعتين يا رسول، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فقام وصلى ركعتين ثم سجد للسهو فشبكه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. يعني ما إن بعض الإخوة حالا ما بيفرقش في الأحكام، فممكن يكون حكم داخل الصلاة فيعممه على المسجد، نقول لا أبدا، لازم تكون دقيق في الأحكام، دي أحكام شرعية. فنقول لك نعم في نهي عن التشبيك في الصلاة، إنما خارج الصلاة قاعد في المسجد ومشبك لا حرج، ما تنكر عليه خلاص. فركعة الأصابع داخل الصلاة ممنوعة، طب خارج الصلاة واحد اعتاد بيفرق، ما يفرق، هنعمل له إيه؟ بس ننبهه ونقول له إن الفرقعة دي ممكن تضرك صحيا، إن كما قال الأطباء لما تقعد كل شوية تقعد تفرقع دي صوابعك بيكون في بين المفاصل في سائل لزج، مع كثرة الفرقعة بيذوب بيعمل لك خشونة في العظام تبقى مشكلة، وممكن تتقلب بقى لمرض رعاش لمرض مش عارف ايه وامراض وعلل. فبلاش تقعد كل شويه طق 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 تقعد طقطق لي، وبعض الاباء الخايبين يقعد يطقطق لابنه الصغير طفل عينه بيلعبه، انت بتضره، قال يمسكه ويعمل له يعمل له يكسر له صوابعه، انت مجنون؟ اعقل الله يبارك فيك، هذا ضرر للطفل والطفل لسه صغير، واضح؟ فيقعد يغني له مش عارف ادي البيضه وادي اللي كلاها وادي اللي سلقها وادي اللي شواها ويطبق له صوابعه. هذا انتبه، بارك الله فيكم، وانا عمال اشرب الشاي بارد الله يحفظكم. ما انا عارف انا كده لازم اقول فتشبيك الاصابع وفرقعتها في الصلاه لحديث كعب بن عجره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاه. تيجي برضو هنا انت في المسجد ما تشبكش الا لحاجه، ما تشبكش الا لحاجه، ولما بننبه الحاجات دي يقول لك حاجات مكروهه. يعني ايه اخوه؟ لان بعض الاخوه احيانا ما بيعرفش مراتب الاحكام في امور بسيطه جدا من المكروهات. يعني ايه مكروه الاول يا اخوه؟ المكروه يعني من فعله لا اثم ومن تركه يثاب. فبعض الناس في مثل هذه الامور اللي يعرفون درجات الاحكام فممكن يعظم النهي في باب الامر فيه سعه ويترك واجبات، فنقول لك مهلا لا تتعجل، فلا بد ان تتعلم قبل ان تتكلم. طيب أيضا في قول ابن عمر رضي الله عنهما أن الذي يصلي وهو مشبك بين يديه قال تلك صلاة المغضوب عليهم، تلك صلاة المغضوب عليهم، طبعا معروفون. فما تصليش وانت مشبك صوابعك خلاص، حتى لا تتشبه بغير المسلمين. أيضا من ضمن المكروهات الصلاة بحضرة الطعام، حضرتك صايم مثلا وأذن لصلاة المغرب وضع الطعام خلاص، وانت بقى مش قادر على التحمل، يعني العمل نقول لك كل أولا لأنك لن تستطيع أن تصلي بهذه الحال، هتبدأ بقى انت بتصلي الأكل إخباره هيخلصوه، الأكل برد، الأكل دي مش صلاة، لا كل وبعد كده تعالى إيه صلي، بارك الله فيك. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء كل الأول لأنك في حاجة، إلا أن لم تكن بحاجة شديدة يعني، فنقول لك صلي والأكل كده كده موجود. لكن أحيانا بيكون واحد جاي من عمل متعب جدا والعملية مش قادر، فنقول له كل أولا مدام حضر الطعام حتى لا تنشغل في صلاتك. أيضا بس دي طبعا ليها ضوابط، يكون الطعام حضر مش لسه بيجهزوه، بيجهزوه على صل انما حط حط الاكل التيك تحطه قدامك ماشي يا ابو كريم، سيقول لك ما بتعمله اهي، طب لسه بتعمله ايه؟ قوم صل ماشي. طيب ويكون الامر الثاني يكون في حاجه شديده له. طيب ايضا من ضمن المكروهات مدافعه الاخبثين، ما تجيش تصلي وانت بتدافع البول او الغائط، مزنوق قوي يقول لك ما ينفع، هتصلي هتقعد تترعش وممكن تدعي على الشيخ اللي بيصلي لو طول شويه، لا مش هنعمل لك، بتروح تتوضى، انزل الحمام وارتاح وتوضى براحتك، وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. انت بتعرفني انا معاك ليه؟ يقول لك الشيخ اصله طول، طب الشيخ ما طولش، انت اللي مزنوق، فانت ما تجيش الصلاه وانت مزنوق. الله يبارك لك، انزل الخلاء
دي حاجتك، استريح اتوضى براحتك وتعالى. أدركتنا خير، ما أدركتناش اعمل جماعة ثانية، لكن ما تعمليش مشاكل. الله يبارك. أيضا من المكروهات بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة. طبعا دي أنتم مش عندكم لأن أنتم فرش المسجد مفروش، لكن قديما كانت المساجد ما فيش فيها فرش، تراب وحصباء وكذا، كان ممكن عادي واحد ويتف وبيصلى، ده ممنوع في الصلاة. حتى لو الأرض حصباء ما ينفعش في الصلاة تفسق في القبلة والكلام ده، لا يجوز، واضح؟ فده كله انتبه له. أيضا من المكروهات كف الشعر أو الثوب في الصلاة. الكف يعني ربط، بعض الإخوة بيربي شعره، خير وبركة، ربي ربنا يكرمك ويعينك، بس تصرف عليه، هات له بقى شامبوهات ونظفه عشان ما تربيش شعرك كده وتقف جنبي وتضايق منك، ها؟ وممكن يكون في حاجات بتمشي وحاجات بتجري، احنا مش ناقصين، لا، اللي عنده شعر وعايز يربيه هذبه وينظفه، دي السنة، انما يربيه ويسيبه منتن ما ينفعش، دي مش سنة، دي بدعة، فاهم؟ ان يقعد يسيب لي شعره كده منكوش وحالته بؤس، ايه ده؟ النبي لما رأى الرجل دخل عليه كده وشعره فالنبي نهى عن ذلك، ما باله احدكم يأتي اشعث اغبر، وبعدين قال في الحديث من كان لو شفى ليهذبه، نظفه، اغسله، صرحه، مش يقول لك كده ويقول لك سنة مين؟ سنة مين انت عامله ده؟ وتلاقي الاخ عامل لك شعره كده مكركت كده ايه ده؟ ما مش النبي كان بيسيب شعره؟ يا ابن النبي كان يرجل شعره بيده من جمال شعر النبي، مش دي السنة يا ابني؟ السنة هتربيه؟ نعم، نظفه، صرحه، جمله، طيبه، واضح؟ مش تجيب لي كده مأمل وحالتك بص وتقول لي سنة، سنة مين؟ دي مش سنة، دي بدعة، دي مخالفة للسنة. السنة ما هكذا، ويعمل لي ضفاير ويضفره. طب النبي ضفر شعره؟ تلاقي أخ عامل، شفته أخ في منطقة كده وعامل لي كل شعره ضفاير، إيه ده؟ ولحية، ما ينفعش، دي مخالفات كلها. والتاني عامل لي فيونكة من ورا وربطها لي، هنا نقول لك تعالى بقى ممنوع تكف شعرك في الصلاة، يعني شعرك طويل وانت اصلا بتربطه، ماشي اربطه بره، تيجي الصلاة لازم تفكه، ليه؟ لانه يسجد معك. والنبي نهى عن كف الشعر وكف الثوب. كف الثوب ان كان المصلي يلملم ازاره اذا اراد ان يسجد او يركع فتنكشف العورة، يضمه كده. قاس العلماء عليه تشمير الثوب قياسا، يعني كراهة تنزيهية مش تحريمية، فيفضل ما تشمرش. فاللي عنده شعره طويل وربطه لما يجي يصلي يعمل ايه؟ يفكه، يحله، عشان الشعر بيسجد معك، ما ينفعش تبقى ربطه انت ايه؟ وانت ساجد. طيب ايه كمان في الباب ده؟ النبي قال عن هذا الذي يربط شعره ويصلي، قال إن مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، لكنه مربوط. طب انت رابط شعرك ليه؟ فكه. ايضا من ضمن المكروهات تغطية الفم في الصلاة، يحط حاجة كمامة على فمه، ماشي، يجيب لك مثلا بتاعة شيل، الا ان يكون مريضا، المريض معذور، إنما غيره أنت عامل لي كمامة ليه؟ ولا تعمل لي تلسم لي وجهك بيه ما ينفعش، افتح، خلي ربنا يفتح لك. كذلك من ضمن النهي النهي عن السدل في الصلاة، إنك تجعل يديك في جنبيك في القيام وأنت تقرأ الفاتحة والسورة. يا عم الشيخ أنا في المغرب وكلهم بيسدلوا، كلهم بيسدلوا، لا حرج، اسدل معهم حتى يتعلموا وتصبر على تعليمهم ولا تحدث بينهم فتنة، واترك هذا للعلماء يغيرون، واضح؟ أو إن كان هناك مسجد يقيم السنة هذه في المغرب صلي فيه، عشان ما تعملش فتنة مع إيه؟ من اجتمعوا على هذا. أيضا من المكروهات تخصيص مكان من المسجد لغير الإمام. تجد بعض الناس يا إخوة حتى يوم الجمعة ده مكانه، لا يجوز، لا يجوز يا إخوة لأي مصلي أن يخصص لنفسه مكانا بعينه داخل المسجد إلا الإمام فقط، إن الإمام معروف القبلة قبلته. بعض الناس على طول عارف الجدار ده بتاعه على طول، لا، ينهى عن ذلك، يجلس في المكان ده على طول. طب جه لقى واحد قاعد فيه عايز يقومه، ايه هو في ايه؟ ده مسجد خلاص، ما ينفع الكلام ده يا اخوه، ده كله من المكروهات. طيب طبعا من المكروهات الصلاة في المسجد لمن أكل البصل أو الثوم، يأكل بصل ويجي المسجد أو يأكل ثوم ويجي من نين، ما تجيش صلاة الجماعة، لأن النبي نهى عن ذلك، لأن صلاة الملائكة تتأذى والمصلون يتأذون، وقياسا على ذلك المدخن بوعته سودة، الدخان أشد كبحا من البصل والثوم، مشكلة كبيرة يا إخوة. طبعا المدخن لا يشم نفسه، عارف ليه؟ لأن من اعتاد على الرائحة الكريهة يستسيغها، بقت حلوة بالنسبة له، لكن مين اللي يشعر بالنتن؟ غيره. إذاك لما تسجد في مكان سجد فيه مدخن بتبقى عايز ترد اللي انت واكله كله، ليه؟ من كبح الرائحة، رائحة ناتنة، قطران وتبغ وقرف. فنقول له أيها المبتلى بالدخان اتق الله وأقلع فإنه حرام. أيضا يكره صلاة النافلة عند غلبة النوم، واحد مش قادر يفتح عينيه وعايز، ما تصليش لأنه ممكن تسب وتشتم وأنت لا تدري، نم. المبطلات بقى إخوة، المبطلات في حاجات تبطل الصلاة، منها الكلام العمد بعيد عن الذكر، كلام الدنيا، مثلا تكون بتصلي الباب بيخبط، ابنك قاعد جنبك، يا واد يا محمد افتح، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، إن هذا كلام بعيد عن الصلاة وخارج الذكر. لكن ممكن تعمل إيه؟ ممكن ترفع نفس صوتك بما تقرأ، فيعلم الولد فيقوم يفتح، ماشي كده؟ أنا بقرأ الفاتحة، خلاص؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الواد يفهم ده، إذا كان يعني بيفهم، في عيال صعب قوي. فالكلام العمد يبطل الصلاة، لذا قال النبي في حديث معاوية بن أبي السلمي، معاوية بن أبي ابن الحكم السلمي، لما عطس الرجل وشمته في الصلاة إلى آخره، قال له النبي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني ممكن أسبح عشان اللي جنبي يفهم في شيء، ممكن أكبر لأن التكبير من الصلاة، واضح؟ زي مثلا أنت بتصلي مثلا والقطة هتاكل السمك اللي أنت حطه في الله، ممكن تقول لها بسم الله الرحمن الرحيم، فبس تتصحي جارية مثلا، لما تخرجش عن الصلاة، خليك فين؟ في الصلاة. طبعا دي ضرورة، الأكل هيدا أنت مشكلة. أيضا من مبطلات الصلاة ضحك بصوت، طبعا القهقهة تبطل الصلاة ولا تنقض الوضوء، يعني حضرتك بتصلي بس صلاتك بطلة، اخرج الله يبارك لك، بطلت صلاتك خلاص، لكن الوضوء سليم. طيب الأكل أثناء الصلاة يبطل الصلاة، الشرب أثناء الصلاة يبطل الصلاة، انكشاف العورة عمدا عمدا يبطل الصلاة، لكن سهوا أو بغير عمد غطي وكمل صلاة والصلاة صحيحة، ماشي كده؟ عشان كده نقول لك حاول ما تلبس دايما حاجات ممكن تكشف عورتك، ما تلبسش تيشيرت قصير وانت مزنقه كده، هتيجي تركع هيروح طالع طبعا، ماشي كده؟ فابعد عن الحاجات اللي ممكن تكشف ايه العورة. الانحراف الكثير عن القبلة، مش اليسير، لان احنا خارج مكة الجهة بس مش عين الكعبة، انما داخل مكة عين الكعبة، يبقى الانحراف اليسير لا يؤثر، انها مثلا القبلة اهي تروح انت مديها جنبك، ما ينفعش ما ينفعش. عشان كده تقول لبعض الاخوة يتشددوا جدا في بعض المساجد، ممكن يكون مثلا في سنتيمتر في البوصلة، يقوم الدنيا ويقعدها، يا عم اسكت الله يهديك اسكت، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ويقول لك انا جبت البوصلة ولا عارف بوصلة ولا عارف اي شيء خالص، يا عم اسكت يا باش مهندس اسكت خالص، عندنا القبلة الجهة فقط مش العين، العين لمن كان في الكعبة لمن كان في مكة، انما غيرهم يكفيه الجهة، مش دي جهة الكعبة. خلاص لو انحرفنا سنتي اتنين سنتي لا حرج، لكن اللي يؤثر الانحراف الكلي انما ده الجهه ايه مثلا المفروض الجهه معتدله كده، انا خدت سنه كده بس لا حرك، خدت سنه لا حرك، الصلاه صحيحه والقبله صحيحه، لان انا عندي الجهه مش العين. ايضا مما يبطل الصلاه العبث الكثير، بحيث اذا راك من هو بخارج الصلاه لا يعتقد انك في صلاه، ما بيصليش ده، ما بيصلي عمال يلعب ويهرب، ده ما بيصليش. طبعا مما يبطل الصلاه انتقاد الطهاره اثناء الصلاه، انتقد وضوءك ما ينفعش تكمل، اخرج على طول، اصلا استحيت، لا يجوز، عظم ربك جل جلاله، اخرج من صلاتك. طب انا مستحي ليه يا حبيبي؟ الله يرضى عليك، اعمل نفسك عندك مغص، عندك حاجه، واخرج واخرج، لكن ما تكملش صلاه بدون طهاره، لا يجوز لا يجوز. الان نبدا نتكلم عن سجود السهو يا اخوه. سجود السهو، انا عندي يا اخوه سجود السهو حكم شرعي مهم قوي ان كل مصلي يتعلمه، وخاصه الائمه اللي بيصلوا ائمه بالناس. بعض الاخوه يندفع للامامه وما عندوش فقه الصلاه، هذا كما قال الامام مالك يضرب بالنعال على ام راسه. اللي يكون محب للامامه بغير علم ده عايز يضرب بالاحذيه، لان دي صلاه. لا يتقدمن لامامه القوم الا اقراهم للكتاب واعلمهم بالسنه، لان في احكام داخل الصلاه، واضح؟ فحاول تنأى بنفسك عن الإمامة إن كنت لست من أهل العلم، تحمل نفسك ما لا طاقة لها. فتعال نتعرف على سجود السهو. عليكم السلام. المسألة الأولى يا إخوة في صلاة سجود السهو، جزاكم الله خير الشيء جهو، خد انت بقى الباردة دي بقى عقاب لك، تشربها بقى ترميها انت حر، جزاكم الله خير، الله يرضى عليك. أيوة كده عشان الواحد يقدر يشتغل، جزاك الله. كده ندي المحاضرة بقى، جزاكم الله خير. أي حاجة محتاجة وقود ولا إيه؟ السيارة عشان تمشي محتاجة وقود، محتاجة ديزل، خلاص. وأنا كمان عشان أمشي محتاج لشيء أخضر أو شيء أحمر، أي حاجة تمشي وقود يعني. تعالوا نشوف المسألة الأولى فيما يتعلق بسجود السهو. إذا ترك المصلي بعض الركعات وسلم، سواء كانت ركعة واحدة أو اثنين أو ثلاثة، ثم تيقن بعد الصلاة أنه ترك هذه الركعات، فإنه يأتي بهذه الركعات، هذا إن لم يطل الفصل، كأن يمر أقل من خمس دقائق تقريبا، بعض العلماء حددها كده بخمس دقائق يعني. يعني إيه؟ أنا الآن بصلي مثلا بكم صلاة الظهر، جيت في الركعة الثانية وأنا أقول التشهد الأول سلمت، وأنا جالس تقول يا عم الشيخ نعم أنت صليت ركعتين بس، ماشي يا جماعة متأكدين؟ نعم. أروح قايم وأنتم معايا، الله أكبر، وصلي الركعتين بس اللي لنا تركتهم، وقبل ما سلم أسجد سجدتين للسهو وبعد كده أسلم. إذ اسمها حالة النقصان، تركت ركعة ركعتين ثلاثة ثم تذكرت بعد التسليم، قم فأتي بما تركت، وقبل أن تسلم أسجد للسهو سجدتين. فالعلماء قالوا بشرط ما يكونش في فصل كبير في الوقت، يعني النبي لما صلى الظهر أو العصر ركعتين وسلم دخل إلى بيته، بيت النبي كان في المسجد، حجرة عائشة كان بابها على المسجد، بيخرج من بيت عائشة على القبلة، فالمسافة يسيرة، إنه خرج من القبلة دخل على إيه؟ على البيت. تبعه ذو اليدين صحابي جليل، يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني أنت صلي يعني هل صلاة الظهر قصرت بقت ركعتين بس مش أربعة؟ كسرت أم نسيت؟ فلما رجع وسأل الصحابة وتأكد قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أنسى كما تنسون، فقام فصلى ركعتين بهم وسجد للسهو. فهنا نقول أن من ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ثم بعد أن سلم ذكر فتذكر يقوم يأتي بما ترك فقط، ما يعيدش الصلاة تاني ما دام الوقت لسه يسنت لسه في المسجد. إنما لو خرج من المسجد ومشي عدى الشارع الناحية التانية عدى يجي 10 دقائق وبيقول له أنت صليت ركعتين بس الظهر، نقول له ما ينفعش تيجي تصلي ركعتين بقى خلاص، تعيد الصلاة من جديد. لماذا؟ لأن في وقت فاصل بين فراغك من صلاتك وبين تذكيرك. خلاص بعضهم حدد ما يكونش في كلام دنيوي بين التذكير وبين الإعادة، خرج من المسجد بدأ يدردش في أمر الدنيا وكذا وبعد كده واحد ذكره خلاص نقول له عيد الصلاة من جديد. إنما لو لسه في مقام التذكير فقط قم وأتي بما فاتك ثم اسجد للسهو قبل التسليم في حالة النقصان. دي المسألة الأولى، واللي فيها حديث ذو اليدين في حالة النقص. طيب المسألة الثانية، إذا ترك ركنا من أركان الصلاة، يبقى احنا عندنا مسألة إن تركت ركعة أو ركعتين أو ثلاثة خلاص عرفت تعمل إيه. طيب أنا بقى تركت ركنا، مش تركت ركعة، ركن ماشي زي الفاتحة، بدل مركع سجدت ومركعتش، سجدت السجدة واحدة وقمت مثلا ما جبتش السجدة الثانية خلاص ده ركن. طب أعمل إيه؟ تعالوا نشوف. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة كأن يسجد سجدة واحدة ويقوم للثانية أو يترك ركوعا أو اعتدالا، يعني هو راكع المفروض يرفع ويعتدل، رفع ما اعتدلش ونزل تاني على طول ماشي إلى آخره، ثم تذكر بعد قيامه للركعة التي تليها، يعني أنا في الركعة الأولى سجد السجدة واحدة فقط والله أكبر رحت قايم من الركعة الثانية، يبقى أنا تذكرت إمتى؟ لما قمت للركعة الثانية. فالذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه إن بدأ في القراءة بطلت الركعة التي تركها أو ترك ركنها. يعني الإمام أحمد عنده إذا شرعت في الركن الجديد وقرأت الفاتحة ثم تذكرت، أنت كده خلاص دخلت في ركعة جديدة، فقال كمل صلاتك عادي بس ما تحسبش الركعة الأولى اللي أنت سجدت فيها سجدة واحدة بس لكنها مش موجود، يبقى دي الأولى التانية دي وكمل واسجد للسهو. يعني الله أكبر بصلي الظهر، فأول ركعة سجدت سجدة واحدة وقمت للتانية خلاص وقرأت الفاتحة وخلصت وتذكرت، يبقى أنت لسه في الركعة الأولى الآن، فاهم؟ اللي فاتت دي في خلاص فلش. حلوة فلش دي؟ خلصت ما تحسبهاش، يبقى أنا لسه في الركعة الإيه؟ الأولى. كمل وهات التانية واجلس للتشهد وقوم للثالثة والرابعة واسجد للسهو إيه؟ قبل أن تسلم، قبل أن. طب يا عم الشيخ لا أنا تذكرت قبل أن أقرأ الفاتحة، اسجد تاني اهو، قمت للركعة الثانية قبل ما أقرأ تذكرت إن أنا سجدت سجدة إيه؟ واحدة، ارجع تاني للسجود عطل. الله أكبر واسجد، جيب السجدة التانية وخلص وقوم وابدأ الركعة الثانية وكمل، وقبل ما تسلم اسجد سجدتين سهو. فهمت حاجة؟ يبقى فارق بين ان انا اتذكر قبل ان اشرع في القراءة وان انا تذكرت بعد القراءة في التانية. قبل القراءة انا لسه ارجع لما تركت، بعد القراءة كمل والركعة الاولى ايه؟ فسدت لا تحسبها في صلاتك. طيب يبقى نفرق بين الايه؟ قبل وبعد. دي احكام مهمه محمد، اكتب يا محمد، اكتبوا الكلام ده يا اخو والله الكلام ده مهم قوي. دي صاله زي ما بنهتم لما نشتري سياره ونقعد نفتش فيها ونشوف العداد بتاعها ونجيب ميكانيسيان يشوفها باللغة الفرنسية ميكانيسيان دي، ها برضو استاذ لازم اهتم بأحكامها. طيب المسألة الثالثة، إذا شك في عدد الركعات التي صلىها، ما احنا انتقلنا بقى خلاص هو كان هنا ترك ركعة أو ركعات وبعد جاء التانية ترك ركن من الأركان، الآن هننتقل للشك عشان نعرف أحكام السجود السهو. شك يعني إيه؟ أنا شكيت يا ترى صليت ركعتين ولا ثلاثة، ده شك. قرأت الفتحة ولا ما قرأتش، ده شك، فاهم؟ ده اسمه شك. ففي حالة الشك أعمل إيه؟ تعالوا نشوف. الشك يا إخوة له حالتان، الأولى أن يكون عنده غلبة ظن، غلبة ظن، يعني وأنا بشك كده، طبعا مش الشك بتاع صاحبنا ده، ها؟ أنا أشك أنا موجود، لا 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 مش ده الشك اللي أنا عشان نسي حكم اللي أنت بشك فيها عملته ولا ما عملتوش. فأنا بين حالتين، إما يغلب على ظني، ودي المسألة الأولى، يعني أنا قلت يا سيد أنت صليت ركعتين ولا ثلاثة، لا ده أنا صليت ثلاثة أنا متأكد، غلب على ظني كام؟
ثلاثة،
يبقوا ثلاثة مش اثنين، لأن غلبة الظن تقترب من اليقين، تقترب من اليقين، أنا غالب على ظني خلاص. فإذا غلب على الظن يبقوا إيه؟ خلاص اللي غلب على ظنك طبقه، وقبل ما تسلم اسجد للسهو أيضا. طب ما غلبش على ظني، يعني مش استوت عندي، مش عارف اثنين ولا ثلاثة، مش عارف استوى الطرفان، نقول لك ابني على اليقين، يعني الأقل دايما، اليقين يعني القليل، يعني إيه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ اليقين فين؟ ثلاثة. الشك فين؟ أربعة. اليقين اللي هو ثلاثة لا يزول بالشك، اطرح الشك خليك مع اليقين، يبقوا ثلاثة، وهات الرابعة واسجد للسهو. يبقى إذا غلب على ظنك طبق غلبة الظن، ده حكم. لا ما غلبش على ظني، يبقى ابني على اليقين اللي هو القليل، ثلاثة ولا أربعة يبقوا كام؟ ثلاثة. اثنين ولا ثلاثة يبقوا كام؟ اثنين. ركعة ولا اثنين يبقوا كام؟ ركعة. وكمل واسجد للسهو قبل أن تسلم. دي الحالة الثالثة اللي هي حالة إيه؟ الشك. نشوف المسألة الرابعة في سجود السهو، إذا ترك واجبا من واجبات الصلاة فلا يلزمه الإتيان به لكنه يسجد للسهو. تركت واجب يعني إيه؟ الله أكبر وأنا راكع ما قلت سبحان ربي العظيم، انشغلت بأذكار بشيء ما قلت سبحان ربي العظيم، سامع الله الحمد تذكرت، كمل كمل عادي صلاتك صحيحة واسجد للسهو بس، ما ترجعش تاني تركع وتقول لي اجيب الدم، لا لا ده واجب ما ترجعلوش خلاص كمل. في التشهد الاول نسيت رحت قايم على طول بعد الركعه الثانيه في الظهر او العصر او العشاء او المغرب، بدل مجلس قمت، ما تجلسش كمل صلاتك وقبل ما تسلم اسجد للسهو. طب يا عم الشيخ ده احنا نعرف امام كان بيصلي بينا المغرب وراح قام بعد التشهد ما قعدش التشهد او قام وقف، قال له سبحان الله راح قعد، الصلاه باطله؟ ناين مش باطله، هو فعل خلاف الاولى لكن الصلاه صحيحه، لا حرج يكمل ويسجد للسهو، لكن الاولى ما كانش يجلس لان ده واجب. كمل صلاتك وقبل ما تسلم اسجد للسهو. احنا ماشيين بالراحه خالص اهو، لو حد مش فاهم يبقى يكتب في ورقه عشان يسالني بعد الدرس، مش تسألني دلوقتي برضه ماشي؟ انت مش فاهم؟
لا احنا
ماشي. طب انت مش فاهم؟ طب مين اللي فاهم؟ طيب
انا فاهم.
طب الحمد لله الحمد لله، فعلا ماشيين اهو شريط باي شريط فوق شريط شريط فوق شريط عشان نفهم القضايا الخطيره دي، وقل من يتكلم فيها، فدي لازم نفهمها كويس قوي يا شيخ محمد. طيب يبقى في حاله الشك فهمنا قضيه الشك وابني على ايه. طيب تعالوا نشوف المسألة الخامسة، إذا نسي سنة من سنن الصلاة، بدل ما أحط يدي على صدري حطيتهم جنبي ماشي، مثلا ما نظرتش موضع سجودي، ما دي كلها من السنن اللي احنا ذكرناها لك، فنسيت سنة بقى من السنن خلاص، فلا شيء عليه ولا سجود سهو، ما في شيء كما ذكرت لك في الأحكام، السنن لا تؤثر على صحة الصلاة ولا تكبر بسجود سهو ولا تعود إليه، خلاص كمل صلاتك ولا شيء عليك. المسألة السادسة في سجود السهو، إذا سهى الإنسان في غير هذه المواضع السابقة، كأن يجلس في موضع قيام بعد الركعة الأولى مثلا أو الثالثة، خلاص بعد الركعة الثالثة المفروض تقوم، رحت قاعد ماشي كده، أو بعد الركعة المفروض تقوم للثانية رحت قاعد مثلا، أحيانا بتحصل يختلط عليك الأمر، واحد جاي المسجد مثلا عنده مشكلة عنده معضلة، ويا ريت اللي بينام يصحى، أنا مش هبص له أهو، إن أنا ما بحبش حد ينام قدامي عشان ما ينامش أنا راخي، ماشي، واللي بينام يوم يتوضى، لأن أي موضع تجلس فيه يغلبك النوم فيه شيطان، فتغير مكانك أو تتوضى. تاني هم اللي بينام يعمل إيه؟ يتوضى أو يغير مكان. خلاص؟ ماشي. الحالة السادسة هو إذا سهى الإنسان في غير هذه المواضع السابقة، كان يجلس في موضع قيام بعد الركعة الأولى مثلا أو الثالثة ظنا منه أنه موضع تشهد، أو أن يجهر في موضع إصرار بيصلي الظهر جهر قرأ الفتحة بصوت عال وبيصلي الظهر مثلا، أو العكس في جهر وساكت بيقرأ في السر، ما دي كلها أحكام. أو أن يصلي خمسا، الزيادة بقى هنا بقى بيصلي أربعة أم جاب خمسة. خلاص؟ أو يزيد في عدد السجدات، صلى ثلاث سجدات ما شاء الله. في بعض الناس كده عندهم السجود محبب للنفس، فعايز بقى طول ما قاعد عمال يسجد ربنا يبارك فيه، فسجد ثلاثة أربعة، ماشي، يحصل يحصل. نعم خلاص. فكل ذلك يسجد له لسه كل ده. بس العلماء قالوا ايه بقى، بعضهم قال في حالة الزيادة اسجد بعد التسليم، زودت ركعة جبت خمسة ذكرناك اجلس اجلس، واجب الجلوس هنا اذا ذكرت، وبعد كده اسجد للسهو بعد التسليم. طب ما حد ذكرك وخلصت الخامسة وسلمت وذكروك بعد التسليم، انت صليت خمسة تعمل وانت قاعد في مكانك الله اكبر، تسجد للسهو، تسجد لايه؟ للسهو ولا تشهد، سجدتين وتسليم مباشر، مفيش فينا ايه تشهد. خلاص اذا ذكرت بعد ايش التسليم. طب يا عم الشيخ يعني كده احنا نفهم في حالة النقصان نسجد للسهو قبل التسليم؟ نعم. وفي حالة الزيادة بعد التسليم؟ نعم. وفي حالة الشك قبل التسليم؟ نعم. انت كده رشتش. طب يا عم الشيخ بيختلط علي الأمر، ممكن كله أسجد قبل التسليم؟ نعم ينفع ولا حرج، لأن هذا الأمر فيه ساعة، الأمر ده فيه إيش؟ ساعة. طيب بهذا نكون يعني فرغنا من قضية سجود السهو الأحكام الظاهرة فيه، إنما بعض التفصيلات دي بقى تبقى ترجع لي وتسألني إذا حدث معك بقى. في ناس بتحصل معها عجيب، تقعد انت تفكر ده عملها ازاي، ما لهاش حل، ماشي كده. واحد كده بيجي لك يقول لك حاجات يعني حتى سبحان الله لا خطرت على بال إبليس نفسه نعملها، ماشي. فلما يحصل لك تعالى بيني وبينك وقول لي عشان ما تفضحش نفسك وتفضحني أنا كمان، الله يبارك فيك، هشد عليك وهذا هتعيبك قدام الناس بلاش. تعالوا بقى نشوف قضية، احنا قلنا ستر العورة، انا قلت العورة ولا قلت السترة؟ طب خلي العورة بكرة ماشي؟ خلاص ناخد السترة من عيني، حاضر السترة عشان الشيخ محمد ما يزعلش بس مني. طب السترة الحمد لله. ناخد احكام السترة بقى يا اخي في الصلاة ونختم، احنا بقالنا قد ايه دلوقتي في الدرس؟
ساعة.
طب الحمد لله، يعني ناخد كمان 10 دقايق. هو انتوا كده كده قاعدين للساعة 7 صح؟
نعم نعم.
يعني احنا وبعدين تقريبا في وليمة، في وليمة النهاردة صح؟
نعم نعم
والله؟
نعم.
يعني في زردة و
في زردة.
طيب يا عم الحاج لازم يصحصحوا بقى شوية يا جماعة، ان شاء الله في زردة بعد صلاة العشاء. مين العريس؟ ما شاء الله، ربنا يتم لك على خير ويجمع بينك وبين عروسك على خير. أدعو لك بدعاء النبي، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ورزقك الله منها ذرية صالحة مصلحة طيبة مباركة، اللهم آمين. تعالوا نشوف في عجالة سريعة قضية السترة. إيه معنى السترة الأول؟ السترة يا إخوة شيء مرتفع يوضع قريبا من المصلي حتى لا يقطع أحد صلاته بالمرور بين يديه، شيء مرتفع، مش ترمي لي سواك على الأرض ولا ألم، تجد بعض الأخر حاطط لك سواك بتاع دي مش باين أصلا، ده مش سترة يا ابني، هذا ليس سترة. واحد تاني قال الطاقية بتاعته دي مطبعها قدامه كده، دي مش سترة يا ابني، دي مش سترة، السترة تكون مرتفعة عن الأرض قدر 30 سنتي أقل شيء كما قال العلماء، 30 سنتي يعني عشان تبقى سترة. دراع، دراع كده. النبي كان عنده عنزة يصلي إليها، عنزة اللي هي الحربة، عارف الحربة؟ في القتال في تبقى لها سن مدبب كده بتمسك باليد، دي اسمها الحربة، خشبة طويلة كده ولها سن من تحت كده ماشي، دي اسمها الحربة. فالنبي كان له عنزة يصلي إليها، ما يكون بيصلي في السفر وكده تنكت له ويصلي إليها. وذلك بعض القبيلة كان اسمها قبيلة عنزة، فصحفوا اسمها قبيلة عنزة، والنبي كان يصلي إلى عنزة فهم قرأوها عنزة، فقال أحدهم سبحان الله اتخذ النبي من قبيلتنا قبلة في الصلاة. ودي خطورة التصحيف، ما تكونش من أهل اللغة وتقرأ في الكتب وتضيع الدنيا، ها تلاقي كتاب ناقصة نقطة في كلمة ولا زايد حرف وتعك بقى، نقول لك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الفرق بين العنزة والعنزة. العنزة بالفتح اللي هي الحربة، آلة كانت تستعمل في القتال، فكان النبي إذا أراد أن يصلي في السفر تنكت له في الأرض لتكون سترة له فلا يمر المر بين يديه في الصلاة، فده معنى السترة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، يعني يتقرب منها بما يعادل موضع سجودك. في بعض القياسات لما تيجي مثلا النصوص وتحاول تشوفها بالقياسات تلاقي بينك وبين السترة حوالي متر ونص، متر ونصف، ماشي كده، دي حدود موضع سجودك، تكون بعد موضع السجود بما يعادل 10 سنتي كده عشان ايه محدش يمر بين ايديك، خلاص. طيب اختلف العلماء في حكم السترة، فذهب فريق منهم الى انها واجبة، وذهب الجمهور على انها مستحبة، على انها ايش مستحبة وليست واجبة. ايه الفرق بين الواجب والمستحب؟ ان الواجب تأثم ان لم تفعله، إنما المستحب تثاب إن فعلت ولا إثم إذا تركت، خلاص. لكن يفضل أن تتخذ لنفسك سترة. وأنا أقول يا إخوة في المساجد لما تيجي تصلي الأصل أن تتخذ من جدران المسجد أو السواري سترة، ده الأصل. تيجي مثلا جنب جدار بحيث ما حدش يمر، خلف عمود بحيث ما حدش يمر، خلاص، ما تجيش في الوسط كده وتروح مصلي بحيث الناس إيه، فده الأصل. وده فقه الطالب بقى، فقه المصلي لما أدخل المسجد عايز أصلي الأول أستكشف المكان قبل ما أصلي، أشوف موضوعي أصلي فين، أحتاط لأماكن دخول الناس، ما أجيش أصلي عند الباب مثلا لأن كل اللي داخل والخارج هيخبط فيك ويمر بين إيديك، فأبعد عن مداخل المسجد ومخارجه. 2، ما أجيش أصلي عند المنبر خاصة يوم الجمعة، ده موضع الإمام. بعض الإخوة عندهم غلاسة بشكل، عارفين إن أنتوا في أوروبا والوقت ضيق والناس بيقول لك ما تأخرش في الخطبة، وده يجي لك يصلي السنة قدام المنبر ويطول، طب أنا أطلع إزاي وأنت واقف لي هنا، فاهم؟ لو بعضهم كده ينظر لك كمان، يعني وقت عدي من بين إيدي، طبعا أنت اللي جيت عندي مش أنا، ده مكاني، لا حرمة لك الآن، المنبر ده مكان الخطيب، ما تجيش تصلي هنا. فالفقه تنظر قبل أن تصلي أين تصلي، فتبعد عن منبر الخطيب، أو مثلا عارف أن في درس علم النهاردة بعد المغرب، ماشي كده، ما تجيش تصلي السنة قدام المكان اللي هيدي فيه الدرس الشيخ، واحد عايز يجهز الكاميرا عشان يسجل الدرس، واحد عايز يمد سلك وانت واقف لي بقى كده وننتظرك، ما تجيش مثلا تصلي في المكان اللي هتحط فيه المائدة بتاعة الدرس ونقعد ننتظرك. ده الفقه. الإسلام جميل زي ما انت تقول في المغرب العربي يفهمها مع الطير، ندنونك ياخدها وهي طايرة، ده الفهم. أنا هصلي سنة وفي درس بعد المغرب، أعمل إيه؟ أبعد تماما عن المكان اللي هتعمل فيه إيه؟ الدرس. الإخوة هيجيبوا المائدة دي يشيلوا يحطوها ويجيبوا الكرسي، وعايزين يوصلوا توصيلاتهم، واللي عايز يسجل واللي عايز يعمل كذا، فبياخد وقت وانت واقف لي بتصلي اركن. بارك الله فيك. فهمت حاجه يا محمد؟ ما تصليش قدام المنبر. ها ما شاء الله. وانت ها طيب. فعند الجمهور ان الستره مستحبه. طب المسافه بين المصلي وبين الستره، عن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة، يعني قدر ان تمر شاة ضأن او ماعز، خروف يعني يعدي من بين ايديك. شوف بقى الخروف بتمرجح كده شويه، يعدي في قد ايه ماشي كده. وفي حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة فصلى بينه وبين الجدار نحو أي ما يقرب من 3 أذرع. أنا قلت لك متر ونص، لأن الذراع تقريبا حوالي نص متر تقريبا يعني، أو يعني قريب من هذا. بعضهم قال لك 1.20 متر، ماشي مش مشكلة، المهم يكون يضع لك مجالا للسجود فما يمرش بين إيديك. ففي هذين الحديثين تحديد لمسافة التي تكون بين المصلي وبين سترته، إلا أننا نلاحظ أن الحديث الأول جعل المسافة قدر ممر شاة، والثاني قدر 3 أذرع، وقد جمع بينهما العلماء. قال الداودي رحمه الله: أقله ممر الشاة وأكثره 3 أذرع، يعني المتر ونص ده أكثر حاجة، أقل شيء ممر إيه؟ الشاة. طب قدر ارتفاع السترة، يقول طلحة بن عبيد الله: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: مثل مؤخرة الرحل. ايه مؤخرة الرحل يا اخو؟ عارفين انتوا الجمل البعير بيبقى له سنمة كده في ظهره مرتفعة كده، تقريبا حوالي 30 سنتي او 20 سنتي 25، صح؟ اللي هي السنمة، سنمة البعير، هي دي اسمها مؤخرة الرحل. دايما كده اللي بيجلس على البعير بيستند لها، خلاص؟ او كانوا يضعون على البعير زي خشبة اسمها مؤخرة الرحل، طولها 30 سم بحيث تبقى مسند يعني، ها؟ فهي دي مؤخرة، يحط على البعير الفرش اللي بيتحط على ظهر البعير ده، وبيكونوا حاطين خشبة طولها حوالي 30 سم في مؤخرة الرحل، بحيث الراكب يستند ايش اليها، ما يقعش يعني، ما يقعش من على ظهر الجمل البعير يعني الجمل، ها؟ ان البعير اللي هو في عندي الجمل البعير ده الذكر، وفي الانثى اسمها ناقه، فالناقه دي الانثى والبعير ايش الذكر، والاثنين جمل. قمل بالالماني اسمها قمل، قميل. قميل حلو الحمد لله. يبقى نقول لك حوالي 30 سنتي كده مرتفعه، لكن ما تحطليش بقى الالم بتاعك ولا السواك بتاعك ولا البتاع اللي انت لابسها فوق دماغك دي، الا ان تكون عمامه. العمامه المرتفعه دي تجوز تكون ايه ستره، لانها مرتفعه عن الارض وظاهره انها ستره. انما واحد حاطط لي المنديل، اذكر ان احدهم والله حاطط تامبو ده المنديل ده، بقول له انت حاطه ليه؟ قال لي ستره. قلت له ستره، ربنا يسترك. دي يدني من الستره يعني. خلاص، فدي قضايا مهمة، يبقى ارتفاعها حوالي نقول 25 سنتي 30 سنتي تكون ظاهرة حتى يعلم المرء أنها سترة. وذلك يا إخوة، طيب لو الإنسان لم يتخذ لنفسه سترة وانت اضطررت للمرور بين إيديه، ابعد عن موضع السجود، ابعد عن موضع، لأنهم قالوا من لم يتخذ لنفسه سترة لا حرمة له، إنه فرط في السترة. خلاص، طب أنا عايز أمر مضطر عشان أعبر وده بيصلي من غير سترة، يبقى ابعد عن موضع ايه السجود ومر، لان طبعا المرور بين ايدين المصلي فيه يعني، النبي قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي كم من الاثم لانتظر 40. الصحابي قال: لا ندري 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40، فده تعظيم الوزر. فما تمرش بين ايدين حد بيصلي الا لضرورة، ان لم يتخذ سترة ويكون بعيد عن موضع السجود. طب يا عم الشيخ، لو مر بين ايدي مار ادفعه، فان لم يندفع قاتله فانه شيطان كما قال النبي أقاتله يعني إيه؟ يعني بشدة، يعني مش تطلع وتذبحه. المقاتلة يعني المدافعة يا إخوة، مش القتل. أنت فاهمين؟ يقول لك لازم تفهم اللغة. قاتله يعني دافعه، ادفعه لو بيمر بين إيديك وموضع سجودك، لكن بعد السجود سيبه خلاص، هتروح برا فين؟ ماشي؟ وبين إيديك تعمل له كده عنيد ورخم وهيعدي، تعمل له كده هو شوية. ده في واحد شيطان بقى، ده شيطان بقى، ادفعه ولا حرمة له. فهم؟ طب يا عم الشيخ، في صلاة الجماعة بنبقى بنصلي والناس يعدوا بين الصفوف كده، لا حرج، لأن الإمام هو السترة، سترة الإمام سترة للمأمومين، هم يعدوش من قدام الإمام، لكن بين الصفوف ما تمنحش حد، واحد بيعدي بيمر عشان يروح النهار، لا حرج. لماذا؟ لأن الإمام سترة، سترة الإمام سترة للمأمومين، واضح؟ فأنت كمأموم ما تمنحش حد يمر بين إيديك، لأن الإمام هو السترة. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فبإذن الله تعالى إن قدر البقاء، وكان اللقاء غدا عقب صلاة الظهر إن شاء الله، هيكون عندنا محاضرة عن صلاة أصحاب الأعذار، هنتكلم بقى عن المسافر وعن المريض، ومن ضمن ناخد قضية العورة وحدودها بالنسبة للرجال والنساء في الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.